يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
رغبة الشيخ يقول أرجو التفصيل في هذا في من يتعصب لبعض الأشخاص من علماء وطلبة العلم ويتحزب، فقد ظهر هذا كثيرا في صدر الشباب خاصة.
على كل عام ذكر شيء من هذا مرة على مناسبة فيما يجب لأهل العلم، وهو الاحترام والتقدير وعدم التعصب وعدم الكفر. لا يجوز التعصب لأحد والغلو في أحد، لا من الأحياء ولا الأموات. يجب أن يكون الإنسان محكما لشرع الله، متبعا لهدى الله، منزلا كل أحد منزلته، ناصحا لعباد الله، ناصح لعباد الله، ينصح لعباد الله، يحب لهم الخير ويكفر لهم الشر، ويعمل على الإصلاح والتسديد والتماس العذر، ويدعو للجميع. وهذا مقتضى النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، والله أعلم.
نعم يا شيخ سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على آله وأصحابه أجمعين. أما اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث من جوامع الكلمة، وقد تضمن بشارة لمن فقه في دينه بأن الله قد أراد به خيرا. والدين هو دين الإسلام الشامل لكل ما تضمنه من الاعتقادات والأعمال، أعمال القلوب وأعمال الجوارح الظاهرة والباطنة. اسم الدين شامل، ليس بالآل علي بن جبريل رضي الله عنه، فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان فأجابه، ثم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يشمل الفرائض والنوافل والأخلاق، كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من العلوم والأعمال. هو الذي أرسل رسوله دين الهدى ودين الحق، يعني الناس هو العمل الصالح. إذا الفقه المذكور في هذا الحديث ليس هو الفقه الاصطلاح الذي يراد به معرفة أحكام أفعال المكلفين بما يشمله من أنواع الأحكام التي منها ما هو يعني ثابت في الكتاب والسنة، منها ما هو مجمع عليه، منها ما هو مختلف فيه، ومنها ما هو مرجوح، ومنها ما هو راجح. الفقه هذا اللي معروف علم قائم بنفسه. لا، المراد بالفقه هنا معناه الأعم الأوسع، وأصل معنى هذه الكلمة الفهم، الفقه. وجاء في حديث أبي موسى المعروف الثالث في صحيح عين مثل ما قال عليه الصلاة والسلام مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة قبلت الماء
فأنبتت الكلى والحصب الكبير وكان منها أجاجل أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا شربوا وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تنزف ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله هذا هو المشبه في الطائفة الأولى والثانية فذلك مثل من فقه في دين الله فقه في دين الله ونفعه ما بعث لله به ونفعه ما بعث لله به من الهدى والعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به صلى الله عليه وسلم. إذن الفقه في آل العزيز الفقه في الدين وهو الفقه الشرعي هو المراد بهذا الحديث في هذا الحديث وغيره يشمل جميع مسائل الدين العلمية الاعتقادية والعملية الظاهرة والباطلة في شمول يدخل بذلك معرفة الأدلة أدلة هذه المسائل ومعرفة تفاصيل أمور الدين ويسر لآل الحديث قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وأحسن ما فسرت به الحكمة في هذا الموضع الفقه في الكتاب والسنة الفقه في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا هذا متفق تماما مع قوله عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين الفقه في الدين هو في ذاته خير فمن فقهه الله في دينه فقد أعطاه خيرا كثيرا وأراد به خيرا كثيرا ويتبع ذلك العاقبة الجزاء الثواب فكل من الفقه في الدين والعلم به وكذلك العمل به حين لا يكون فقيها في دين الله من لم يعمل به انما يخشى الله من عباده العلماء اذا الفقه في الدين يشمل العلم والعمل لان من اوتي علما ولم يعمل به لم يرد الله به أقول الخير يشمل نفس الفقه والخير وكذلك آثار هذا الفقه وهو الجزاء من مغفرة الله ورحمته وكرامته ورضاه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال تعالى في شأن من آتاه الله ذلك الخير وذلك العلم وآخرين منهم لما يلحقوا به وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الإيمان والعلم والعمل الصالح ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل وقال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم هذا الفضل العظيم هو الخير الكثير هو الخير الكثير أما قوله من يريد الله هذه الإرادة هذه الإرادة الأشبه عندي إنها الإرادة الكونية الإرادة الكونية كما تعلمون أن الإرادة من الله نوع إرادة كونية وإرادة شرعية فيجتمعان في الواقع مما يحبه الله كإيمان المؤمن تنفرد الإرادة الكونية فيما وقع مما يبغضه الله ككفر الكافر، تنفرد الإرادة الشرعية في ما لم يقع مما يحبه الله كإيمان الكافر، فكل من يريد الله به خيرا، يعني من يشاء الله به خيرا، قال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا. فالفقه إذن من فقه الله في الدين فهذا الفقه مراد بالإرادة الكونية والشرعية، مراد بالإرادة الكونية والشرعية، وفي مقابل ذلك يعني من هذا منطوق الحديث مفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين لم يلد به خير، وهذه الأمور تتفاضل وتتفاوت، الفقه الدين على مراتب، وأصل إرادة الله بعبده خيرا أن يوفقه للإسلام، هذا هو الأصل، فكل مسلم فله حظ، لكن من فقر في دين الله فقد أراد الله به خيرا عظيما وخيرا كثيرا، كما في الآية ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فأفضل العلم بالله أسمائه وصفاته والعلم بشرعه، وأقبح الجهل الجهل بالله سبحانه وتعالى. إذن الفقه في هذا الحديث يشمل العلم بأسماء الله وصفاته وبالأحكام الشرعية الأوامر والنواهي، والعلم بسائر مسائل الاعتقاد، ولهذا سمى أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه ما جمعه من مسائل الاعتقاد سماه الفقه الأكبر، في مقابل الفقه فقه الأحكام، أحكام الأعمال، أحكام أفعال المكلفين، هذا هو الفقه. فالفقه في الشرع شامل لا يختص بأحكام الأفعال من العبادات والمعاملات، وهذا فيه حتى بالغ على التفقه في دين الله، فالتفقه في دين الله هو خير و سبيل الى الخير، التفقه في دين الله يعني الخير، الفقه في دين الله يشمل يعني تحصل به معرفة الله، يعرف الإنسان ربه ويعرف الطريق الموصل إليه ويعرف ما يؤول إليه أمر الخلق وما يدعون إليه ما عند الله العالمين من توابع وعقاب، ولهذا يتبين ما في هذه الجملة في المعنى العظيم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا بد أن يكون الفقه في الدين يعني لا يكون بالوحي ذاك الأنبياء، يكون بأسباب، الأسباب كبيرة، ثم من يعني صح قصده وطلبه للعلم، طلبه للفقه للدين، وطلبه لمعرفة دين الله الذي بعث الله به نبيه، فالله تعالى يهديه ويمده ويهديه ويفتح عليه، فالله يبتر على من جاهد في طلب العلم أمور لا تحصل لغير المجاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وفي الحديث ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له فيه طريقا في الجنة، وبحسب ما يكون عند العبد من صدق في الطلب واجتهاد ورغبة وتوجه بحسب ذلك يكون الفتح من الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ذلك أن يدعو الإنسان ربه مع الاجتهاد، يجتهد في التفقه بدين الله ويستمد من ربه المدد والعون والهداية. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله
لله. اسم موقع.
نعم.
ولكن قل قدر الله يعني هذا قدر الله وما شاء.
نعم.
ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو كثف عمل الشيطان. رواه مسلم.
هذا الحديث كما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في شرحه، وأنا أوصى أن تقرأ شرح هذه المجموعة من الأحاديث كتاب الشيخ بهجة علوم الأبرار، شرح جوامع الأخبار قرة علوم الأبرار في شرح جوامع الأخبار، أضاف في شرح هذا الحديث وأبدع وأجاد رحمه الله، وقال في مستهل الكلام ان هذا الحديث اشتمل على جمله اصول من اصول الدين، ثم ما صار القول فيها واجاد رحمه الله. فينبغي ان تكره شرحه لهذه الحديث، ولكنه في هذا الحديث بسط كثيرا. قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. القوة والضعف ليس المراد بها القوة، القوة الحسية قوة البدن، ما القوة قوة الإيمان، قوة الإيمان، قوة الإيمان، وقوة الإيمان تثمر الأعمال الصالحة وتحصيل العلم، القوة في تحصيل العلم وفي القيام بالأعمال الصالحة، وفي المقابل المؤمن الضعيف، ضعيف الإيمان، ضعف الإيمان يكون بنقص العلم وبنقص العمل، فيشمل يعني يشمل المتصل ويشمل الظالم، وفي كل خير، كل المؤمنين فيهم خير، لأن الإيمان، لأن الإيمان نفسه خير، وكل عمل صالح فهو خير، ولكن المؤمنين يتفاضلون في هذا الإيمان ويتفاضلون في ذلك الخير. المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وكلا وعد الله الحسنى. الكل موعود بالثواب والخير، لكن مع الثالث الصحابة يشتركون في فضل الصحبة، لكنهم ليسوا فيها على مرتبة واحدة، وهكذا جميع شؤون الإسلام الناس فيها على مراتب. فالمقامات ثلاثة: مقام الإيمان، مقام الإسلام، ومقام الإيمان، ومقام الإحسان. هذه المراتب بعضها فوق بعض. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ومن ثمرات الإيمان محبة الله، فالله يحب المؤمنين، ولكن حظ المؤمن القوي من ذلك أعظم، فالمؤمن القوي أحب إلى الله ثم كل أهل مرتبة هم متضاربين. الأولياء أولياء الله ليسوا على مرتبة واحدة. الأنبياء والرسل المتفاضلون أيضا في أنفسهم الأنبياء. ولقد ضل بعض النبيين على بعض. فقل من كان أكمل في العلم والدين والتوحيد والقيام بما أوجب الله كان أحب إليه. وهذا يقتضي أن أحب الخلق إلى الله هو الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم وهما الخليلان. اتخذ الله إبراهيم خليلا واتخذ محمدا خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وبأن حديث إثبات المحبة لله وأن تتفاضل هذا ظاهر. والنصوص الدالة على إثبات المحبة لله كثيرة في القرآن. إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب التوابين، ويحب المتطهرين، واقسطوا إن الله يحب المقسطين. فهي وهذا ما عليها السنة والجماعة يثبتون المحبة لله بعد في التنفيذ خلافا للمبتدعة الذين ينفون الصفات ومن ذلك المحبة. فيقولون الجميع يقول إن الله لا يحب ولا يحب. ثم الذين ينفون المحبة عن الله يتأولون إما بالإرادة أو يتأولون بأشياء مخلوقة. وهذا من تحريف الكلمة وغرفة يجمعون بين التعطيل والتحريف. والحق أنه تعالى يحب من شاء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كلمة محبة الله سبب وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يشمل الإيمان بالله والعمل بطاعته. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أما القوة البدنية فهي من جملة النعم التي ابتلى بها الإنسان. إن استعملها في طاعة الله كانت خيرا، وإن استعملها في معصية الله كانت شرا. فالمراد بالقوة والضعف هي القوة المعنية المتعلقة بالإيمان والعلم والعمل الصالح. في هذا الدلالة على أن الإيمان يزيد وينقصر. فالإيمان يتفاضل والمؤمنون يتفاضلون في إيمانهم في علمهم في تقواهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعد لله. احرص على ما ينفعك واستعد لله. فأمره بأمرين، أمر بأمر. فقوله الحرص على ما ينفعك، الحرص شدة الرغبة على ما ينفعك، وهذا هو موجب العقل والشرع. قال بالنافع وهذا موجب الشرع. فالشرع جاء من إرشاد الأسباب النافعة والأخذ بالأسباب النافعة. والمنافع نوعان، منافع دينية ومنافع دنيوية. والمنافع الدنيوية لا بد للإنسان منها، وهي وسيلة إلى القيام بالمنافع الدنيا. المال حلال وسيلة إلى كثير من الأعمال الصالحة. يعني هذه المنافع الدنيوية هي نعمة، إن استعملت في طاعة الله كانت نعما تاما، وإلا كانت خسارة أو ضررا. فلا تحجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا. وقال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم التي تكذبكم عندنا بها إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. المنافع الدينية معروفة. المنافع الدينية كل ما يحب الله سبحانه وتعالى، كل ما أمر الله به من واجب ومستحب والحرص على ما ينفع يستلزم الحرص على ترك ما يضر، فلا بد من طلب المنافع ولا بد من تجنب المضار. احرص على ما ينفعك في اشمل المنافع الدينيه التي جعلها الله سببا لسعاده الدنيا والاخره. اصل ذلك اول الايمان، العلم، الاعمال الصالحه على اختلافها. ثاني الوصول تتناول الاجتهاد في التقرب الى الله بانواع القربات من الصلاة فرضها ونفلها، والصدقات فرضها ونفلها، والصيام فرضه ونفلها، والحج والجهاد وبر الوالدين وصلة الأرحام وذكر الله بأنواع، هذه أعظم أسباب النفع. المنافع الدنيوية إيمان إحلال طلب كذلك الزوجة الصالحة الذرية طلب الذرية، هذه مطالب هي يقتضيها الطبع ويدعو إليها الشرع، لكن لغاية ثانية أن تكون وسيلة ومعينة على ما يحب الله سبحانه وتعالى. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. ومن المنافع الدينية والدنيوية مثلا اختيار الصحبة الصالحة، أصحاب صاحب الجليس من الأمور مما يطلب للدين والدنيا، فيجد اختيار الصاحب الذي تحصل بصحبته الغلافة والجليس الصالح. فالمقصود أن قوله عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعه كلمة جامعة يدخل فيها كل ما ينفع من أمر الدين والدنيا. ومفهوم هذا البعد عما يضر أو ما لا ينفع، فمن النقص الاشتغال بما لا ينفع وإن لم يضر. ولهذا قيل في الفرق بين الورع والزهد أن الورع ترك ما يضر في الآخر، والزهد ترك ما لا ينفع. وبهذا نقول أيهما أكمل، الورع أم الزهد؟ الزهد أكمل، لأنه ترك ما لا ينفع، ومن ترك ما لا ينفع لا بد أن يترك ما يضر، فالزهد أكمل من الورع. وعلى هذا فالورع واجب والزهد مستحب، ترك ما لا ينفع هذا مستحب. قال واستعن بالله، استعن بالله الاستعانة قال فرعون من الله، وهذا يتضمن الإيمان بالقدر، فتضمن الأمران الإيمان بالشرع والقدر. فالشرع جامع للأسباب النافعة، والاستعانة بالله تتضمن الإيمان بالقدر، ولا يحصل للعبد مطلوب إلا بتوفيق الله ومعونته وتقديره وتدبيره. واستعن بالله. ونظير هذا قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فالعبادة هي أنفع ما يكون للعبد، عبادة لله هي أنفع ما يكون، هي تجمع المنافع الدينية ويدخل فيها المنافع الدنيوية إذا استعين بها على عبادة الله سبحانه وتعالى. وإياك نستعين، فلهذا قال أهل العلم إن هذه الآية قد جمعت الدين كله، فدي كل داخل في مفهوم العبادة والاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. وكثير ما يقضي الله بين هذين الأمرين، بين الإيمان، بين ما يتضمن الإيمان بالشرع ويتضمن الإيمان بالقدر، فاعبده وتوكل عليه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فجمع بين التقوى والتوكل والعبادة والتوكل والعبادة والاستعانة، وهكذا هاتان الوصيتان في هذا الحديث. اعرف على ما يمنعك واستعن بالله، تضمن الأصلين الإيمان بالشرع والإيمان بالقدر. فلا يعتمد العبد على نفسه وعلى كبده. ولما الشيخ عبد الرحمن السادي أخذ من هذه من الجمع بين هاتين الوصيتين إلى أن الوصول إلى المطالب يحصل بالحفظ أول بالصدق الرغبة، ويعرف ويحصل ذلك بالفعل بالجد في فعل الأسباب الموصلة إلى المطلوب. والثالث الاستعانة بالله واستمداد فضله وعطائه. فإذا توفرت هذه الأمور صدق الرغبة وفعل السبب والتوكل على الله والاستعانة به، فإنه لا بد بتوفيق من سبحانه وتعالى أن يحصل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع النصر. قال فيه ولا تعجل، وهذا في مقابل الأمرين، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. العجل في مثل هذا السياق مراد به ضعف الإرادة والعزيمة والتقصير في الأخذ بالأسباب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قابل بين الحرص والاستعانة ودين العجز. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، كما جاء في المقابلة في هذا الدين الكيس والعجز. الكيس هو يشمل الحرص على المنافع وطلب ما ينفع في الدنيا والآخرة. الكيس من دان نفسه، حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، هذا هو الكيس. والجد والصدق والحزم والعائد من أتبع نفسه هواه فلم يطلب ما ينفعه في الآخرة، والعجز من أتبع نفسه هواه. فالعجز يكون بضعف الإرادة والرغبة وهو ضد الحرص، وبتعطيل وترك الأسباب، وحقيق بمن هذه الحالة لا يظهر المطلوب. فالفوز والظهر إنما يكون لذوي الأزمات والمجاهدات والعزمات. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ثم لما كان الانسان اذا طلب الشيء قد ينفر به وقد يكون كما يقال فوات الحرص، الامر لله. لكن الانسان اذا طلب واجتهد وجاهد الحمد لله فعل ما استطاع. قال اخين اصابك شيء، يعني من فوز مطلوب او حصول مكروه، ان اصابك شيء بعد فعلك لما تستطيع من الاسباب في تحصيل المنافع، ان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يعني قل هذا قدر. سلم، وهذا يتضمن الصبر والتسليم لقدر الله والرضا عن الله. هذا قدر الله والله تعالى فعال بما يريد وما شاء فعل. الله يفعل ما يشاء وما والعبد لا يملك الا فعل الاسباب. العبد من جانبه فعل السبب، اما حصول المطلوب فذلك الى الله. فاتقوا الله ما استطعت. وان اصابك شيء هو خلاف ما تطلبه تؤمن من فوت منفعة او حصول مضرة، فكلاهما مصيبة. فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا. وهذه المقولة تتضمن القول على الله بغير علم رجما بالغيب، وما يدرك انك لو فعلت ذلك السبب حصل مطلوبك. هذا كذب باطل رجما بالغيب. لو اني فعلت كذا لكان على جد، ويتضمن من الفساد الاعتماد على السبب، والاعتماد على السبب شرك. فهذه المقولة تتضمن ان الاسباب يعني حتمية التأثير. نقول لو اني فعلت كذا لكان كذا. ونقول انا ما جاء في القرآن للذين عن الذين لمهم الله بنحو هذه المثالات، ولا تكونوا فهي من مقولات الكفار، ولا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كان عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. وما يدري الموت يصيب المسافر والغازي والمقيم. هذا باطل. بل كان عندنا ما ماتوا وما قتلوا الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. قد يقتل الانسان وما قتل، ومن كتب عليه القتل لابد ان يخرج. قل لو كنتم في بيوتكم لضرب الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. فاذا فعل الانسان لاسباب المتاحه المشروعه ثم لم يحصل له المطلوب فلا يجزع ولا يتحسر، بل عليه ان يفوض الامر الى الله ويستشهد ويستعرض الايمان بالقدر ويسلم امره الى الله. هذا قدر الله، قدر الله وما شاء فعل. فان لو تفتح عمل الشيطان لو كان، وهذا اكثر ما يكون في مطالب الدنيا والتحسر على ما فات منها. فالمذموم الله تعالى قال ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختار. أما التأسف على ما يفوت من خير الآخرة من أمور الدين فذلك من يعني محدود. إذا فات الإنسان نتيجة التفريط أو غيره أو لم يفعل، إذا فاته أمر فأكد بذلك فهذا مما يدل على كمال رغبته في الخير. فالله أدنى على الذين قال فيهم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فلولا التي هي من عمل الشيطان هي ما تتضمن التحسر على شيء من منافع الدنيا، وتتضمن كما قلت الاعتماد على الاسباب والغفله عن قدر الله سبحانه وتعالى. فالايمان بالقدر يتضمن الصبر والتسليم والرضا بحكم الله. فلا يقول المسلم إذا فات أو مذنوب لو فعلت لكان كذا. فرمنا هذا الحديث تقرير الإيمان بالشرع والإيمان بالقدر، وأن الإيمان بالقدر لا ينافي فعل الأسباب، هذا من أصلان الشرع يقتضي فعل الأسباب، الشرع والعقل يقتضيان فعل الأسباب، فتعطيل الأسباب قدح الشرع مخالف للشرع، ففعل الأسباب منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مباح، والاعتماد على الأسباب شرك التوحيد وغفلة عن الله وغفلة عن الإيمان بالقدر. فينبغي المسلم أن يجمع بين الإيمان بالقدر المقتضي للتوكل على الله والاستعانة بالله، والإيمان بالشرع المقتضي للأخذ بالأسباب. وهذا تضمنه قوله عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، كما تقدم، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وحقيقة هذا هو الجمع بين العبادة والاستعانة كما في الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. والناس في هذا المقام أنواع، منهم من يعبده ويستعين به وهم أهل الهدى والرشاد، ومنهم من يعبده ولا يستعين به، ومنهم من يستعين به ولا يعبد. وشر الأقسام من لا يعبد الله ولا يستعين بالله. نعم شكرا.
وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك صلى الله عليه وسلم بين اصابعه. متفق عليه.
هذا الحديث فيه يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بما بين المؤمنين من ارتباط وتكامل في القيام بأمر الله والقيام بمصالحهم. المؤمن للمؤمن، المؤمن لأخيه المؤمن، المؤمن مع أخيه المؤمن، مثلهم مثل البنيان. تعالى تشبيه المؤمن للمؤمن كبنيان، سمى المؤمنين بعضهم مع بعض بالبنيان، يعني اما ان يرد البنيان مثل البيت كما شرح الشيخ عبد الرحمن على هذا الوجه، البيت الذي يتكون من اشياء كثيره من حيطان وسقف وابواب وعمود، فهذا البيت لا يكون يعني يقوم على مجموع هذه الاركان والجوانب، فكل جزء مستقل الى الاخر، فبعضها يكمل بعضا، الابواب الحيطان السقف كلها يعني يتكون منها البنيان ويكمل بعضها بعضا. وقد يتمثل هذا الدنيا بالحائط الواحد، فإن البنات بعضها يحمل بعضا وبعضها يثبت بعضا، الحائط الواحد كاللبنات، اللبنات التي يعني إذا اختلت واحدة أو التهبت واحدة أدى ذلك إلى الخلل في الباب. فالرسول يمثل حال المؤمنين بعضهم مع بعض وعناية بعضهم ببعض بالبناء الواحد، وذكر وجه الشباب، لأن التشبيه يقول أهل البيان أنه أربع أركان: مشبه ومشبه به وأداة تشبيه ووجه شبه، وعلى كله مذكور في الحديث. الأركان الأربعة، أربعة يعني أركان التشبيه الأربعة مذكورة: المؤمن للمؤمن هذا مشبه، كالبنيان الكاف في أداة التشبيه، البنيان هو المشبه به. ووجه الشبه قال فيه يشد بعضه بعضا، يعني المرمومون يقوي بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا ويرغم بعضهم بما يحتاج اليه البعض، بما تحتاج اليه يعني امتهم، فيكمل بعضهم بعضا فتقول فيقوم امر الامه وتقوم المصالح كل بحسب حاله علما وقدرة، بحسب ما خلق له وبحسب ما يسره الله له وما تحتاج إليه الأمة. ومن فروض عباده كل إذا كان بهم يكفي سقط الإثم عن المعصية، ويدخل في ذلك أهل العلم حق الشنائع، يعني من فروض الكفاية لا بد أن يكون من الناس من يقوم بهذه المصالح. فالواجبات منها ما هو فرض عين ومنها ما هو فرض كفاية، فهو الواجب على كل أحد، كل واحد مسؤول عن القيام به حسب حاله. وفرض الكفاية مطلوبة من المجموع، فإذا قام بعمليته إذا قام ببعض عمليته سقط الإثم عن الباقي. وفي هذا التشبيه وفي هذا الخبر في ضمنه أمر، يعني هذا شأن المؤمنين، فعلى المؤمنين أن يكونوا أقرب على المؤمنين. الإيمان يقتضي أن يكونوا متراصين متآلفين متعاونين، يفصل ذلك قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يفصل قول الدين النصيحة إلى قوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث الذي نحن بصدده يعني من كذلك ومن جوامع الكلم، كيف يجي كل ما ينبغي للمؤمنين أن يقوموا به كل بحسبه وكل بحسب ما يناسب حاله ويناسب حال الأمة، يشد بعضه بعضا في تكامل كالأسرة الواحدة، كل يقوم بدوره كل يقوم بشأن. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثم شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابع، وعلم الأصابع إلى سعر إذا شبك الإنسان أصابعه يعني حصل بذلك شد إحدى اليدين بالأخرى أو كل من اليدين بالأخرى، فبهذا التداخل وبهذا يعني الانضمام الأصابع ورص بعضها لبعض تحصل القوة، وشد كل من اليدين احدى اليدين للاخرى كذلك البنيان، كذلك ينبغي ان يكون المؤمنون متراصين متعاونين. والعالم مما ايضا اتصل بمعنى هذا الحديث قوله عليه الصلاه والسلام مثل المؤمنين في تواتر وتراحم وتعاطف، فالجسد الواحد اذا اشتكى منه عمر تدعى له سائر الجسد الى حمى والسعر. ومما يبينه قوله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون، فبين المؤمنين ولاء وحب يقتضي منهم التعاون على مصالحهم العامه والخاصه. وكذلك قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصموا بحبل الله جميعا، الاجتماع على الحق التعاون على البر والتقوى. كثير من المصالح لا تتحقق الا بالاجتماع وبالتعاون، لا يستطيع الفرد ان يقوم بها. فالايمان هو مصدر هذا الخير العظيم هو أساس الإيمان، المؤمن للمؤمن. وهذا فيه نبذة إلى الرابطة الخاصة بين المؤمنين، وهي الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة. الرابطة التي تستوجب التعظيم، والتي جاء تعظيمها والتمييز بها والتوجيه إليها والأمر بها، هي رابطة الإيمان وقوة الإيمان. لا رابطة الوطن، لكن يمكن أن تكون رابطة الوطن تندمج، لأن الإيمان مما يأمر به الإيمان، يأمر بالإحسان العام، يأمر بالإحسان إلى الجار. فليس الوطن هو الرابطة التي تستوجب الألفة والمحبة، إلا الأمور الطبيعية شيء آخر. لكن الشأن في مقتضى الإيمان، في تحقيق ما يحبه الله سبحانه وتعالى، المؤمن للمؤمن، إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فليجب للإنسان أن يحب كل من سمى مواطن، يجب للإنسان أن يحب كل من كان من وطنه. يعني يجب بغض ما يغضبه الله من قريب وبعيد، ممن يكون من أقرب الناس إليه. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يواصون من حاد الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قل إن كان آباءكم وأبناءكم لقول أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فبين المؤمنين من الحقوق ما ليس بينه بينه وبين غيره. المقصود ان في هذا الخلق وهذا التشبيه البديع كالبنيان يشد بعضه بعضا، يتماسك البنيان، كذلك هكذا ينبغي ان يكون المؤمنون متماسكين فيما بينهم، متعاونين على مصالحهم الخاصة، وأعظم ذلك مصالح الدين ومنافع الدين، ومما يحقق ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قصر الله في آيات: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الآية جاءت بعد قوله: واعتصموا بالله بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
فضيلة الشيخ يقول: إن كانت القسمة العقلية تقتضي أمرا، فهل يجوز القول أم لا؟
يوضح ما فيه. إن كانت القسمة العقلية
تقتضي أمرا، فهل يجوز أن أذكر لو؟
يعني يمكن في الأسباب التي يعلم أنها حتمية. يحضرون هنا ان مثلا حصول الولد لا يكون الا بنكاح، فالنكاح ليس سببا حتميا في حصول الولد، لكن ترى السبب حتمي في سبب حتمي في عدم الولد.
فضيلة الشيخ يقول: ما حكم هذه اللفظة: أنا عملت الذي علي والباقي على الله؟
هذا عندي نبذ في الجملة: أنا فارس الذي والباقي على الله أو إلى الله، وجاءت إلى الله سنة أولى.
فضيلة الشيخ، بعض الناس يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي، يفسره بالشخص الذي يلعب الرياضة أو يكون عنده مال.
هذا منكر. سبق الترتيب والتنبيه على أن القوة في الحديث القوة المعنوية الإيمانية، لا القوة الجسدية. فالقوة الجسدية وحدها يسالك فيها الإنسان ما هو أقوى منه من الحيوان، ولكن قوة البدن إنما يحصل يكون الآخر باستعمالها في الحق، فمن كان قويا واستعمل قوته في الخير في الجهاد في سبيل الله في إعانة يعني إخوانه المسلمين ومعاونتهم على بعض الأمور الدين والدنيا كانت خيرا، أما إذا خالت عن ذلك فلا خير فيها. فقوة أولئك الذين يلعبون قوة ضائعة فيها خسارة عليهم، لا خير فيها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، ما حكم الشخص إذا أمر الناس إذا مر على اسم النبي على كافهم يقول أبغى أسمع صلاة على الحديد أو صلوا على رسول الله للأمر هكذا؟
على علم لا ينبغي، لا ينبغي، يعطي الترغيب بدون أن تكون عند كل موضع، وليس بلازم أن تسمع يا متكلم أو يا متحدث، لكن يرغب الناس ويرفع ويذكر لهم أنه ينبغي الصلاة عليه عند الإثم صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقال بين كل يعني أو عموم الناس أن يصلوا ويرفعوا صوتا بذلك، هذا غلط وجهل من يفعله، وقد يكون من دوافعه الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن على كل حال الصلاة على الرسول من أفضل الدعاء ومن أفضل الأعمال، لكن لا يكون تكون دعوة إليها والأمر بها والإرشاد إليها بهذه الطريقة، لأن الناس بعد ذلك كل يعمل بحسب ما يوفق له بحسب ما يسره الله له، وليس بلازم أن يرفع صوته بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
يقول يوجد في بعض الخطب سب للإمام أبي حنيفة رحمه الله. يقول يوجد في بعض الكتب سب للإمام أبي حنيفة رحمه الله، ووصل بعض الإخوان أنه يقول قد لا يكون هذا الرجل أبو حنيفة من أئمة أهل السنة.
الإمام أبو حنيفة هو أحد الأئمة الأربعة المتبوعين الذي لهم اسم حسن، وإن كان قد نسل إليه وسار عنه أنه يقول بالإرجاء، هذا يعني هذا هو أظهر وأشهر الأمور التي يعني لا يوافق عليه، لا يوافق عليه وهو قوله بالإرجاء، وأن الأعمال ليست من الإيمان، هذا هو المعقل الكبير. وأما ما في الكتب فما في الكتب يحتاج إلى يعني نظر وتنحيص، ومنها ما يكون مردودا، ومنه ما يمكن أن يكون له توجيه له محمل يعني صحيح وعفو، والواجب العدل. فالإمام أبو حنيفة جعل الله له ذكرا حسنا وجعل له أتباعا، فكم يترحم عليه، ولكن الأئمة وليس كذلك يعني الأئمة الأربعة يفضلون كل الأئمة على الأخلاق، هم في أنفسهم متفاضلون ولهم براء من قبل يعني في عصرهم وقبل عصرهم وبعد عصرهم، المهم انهم اهلين رحمهم الله وعفى عنا وعلموا، كل كما قالوا هم كل يؤخذ من قوله ويرد. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن شخصية عبد الله بن سبع، هل هي حقيقية ولا؟
عبد الله بن سبع هذا ذكره المؤرخون المسلمون، ذكره مؤرخ الإسلام ولا أعلم أحد من المؤرخين ومن أهل العلم المتقدمين يشكك في حقيقته. هذا التشكيك لا يعني ما تبعت أن أحدا يعني أثار الشك في حقيقته وشخصيته إلا بعض المتأخرين في هذا العصر. فلعل ذلك متسبب من الرافضة، لأن سيدنا عبد الله بن سلام هو المؤسس، هو مؤسس مذهب الرافضة مذهب الشيعة، لكن أصحابه السبعية هم شر، ومن تبعهم هم شر الرافضة، لأن مذهبهم يقوم على تأليف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ثم أتباعهم قالوا بتأليه الأئمة الاثني عشر. هذا مذهب غلاة الرافضة من السبعية، ثم من تبعهم من الباطنية من الكرامقة الإسماعيلية والمصيرية وغيرهم من طوائف الباطنية. فقضية الرافضة عبد الله بن سبا والتشكيك في حقيقته يعني مسألة كما قلت يظهر إنها واحدة من الرافضة في هذا العصر المتأخر، ومع الدعوات الأخرى كدعوة التقريب بين السنة والشيعة. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا يسأل يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه؟ ما معنى يصب منه؟
يعني يمتلك بعض المصائب تكريم الله. إذا أنزل عليه يصب له الحديث، إذا أراد الله بعبده خيرا من يريد الله به خيرا. هذا الآخر الذي معناه إن الله إذا أحب عبدا إذا أحب قوما ابتلاهم، إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. والحديث الدالة على فضل الابتلاء كما أشد الناس بلاء الأنبياء الصالحون، فالله قد يبتلي بعض عباده ليرفع درجاته، يبتليهم ببعض المصائب من مرض او نفع او مصيبة في حبيب في قريب، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات ومشي الصالح. نعم.
فضيلة الشيخ يقول قول النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه الدين، يسأل عن إرادة هذه ما هي؟
قلت هذا ذكرت ان الإرادة الكونية وهي تجتمع في الإرادة الشرعية، فمن فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، وهذا المراد هو مراد بالإرادة الكونية والشرعية، لكن هي الإرادة في الحقيقة هنا نظير لقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، والله أعلم.
السؤال قبل الأخير يقول عن نفسي هذا الشخص، قول عن نفسي أنه يطلب العلم ويحضر الدرس ويسمع الأشرطة العلمية ويقرأ الكتب، لكنه يعاني من معطية لم يستطع الفكاة منها، فما هو السبيل إلى ترك
العلم؟ المجاهدة والاستعانة بالله، تعرف على ما ينفعك واستعن بالله، جاهد نفسك جاهد. ومن طرق المجاهدة أن تترك الأسباب التي تجرك إلى هذه المعطية، وأن تأخذ بالأسباب النجدية الواقية. يعني لو أن الإنسان مبتلى نسأل الله العافية بفاحشة الزنا، فهذا لها أسباب تغلي بها، ولها أسباب تقي منها، غض البصر، البعد عن الدواعي وإثارة الغريزة، لأن معظم الدواعي هذه الوسائل والقنوات هذه تثير الغرائز وتدفع إلى الفواحش دفع. فمن تريد شيء من هذا النوع مثلا فلأن أن يأخذ بالأسباب الواقعة، تجنب الأسباب المثيرة المؤثرة على نفسه. ومع هذا وهذا ندعو ربه، يسأل رب أن يهديه أن يعصمه أن يصرف قلبه. يوسف عليه السلام يقول أذكر الله عنه أنه يعني يدعو ربه، وإلا تصرف عني كيدا منه أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. نعم الأخير.
السؤال الأخير فضيلة الشيخ يقول هذا الرجل يعني يسأل عن رأيكم في التصوير الفوتوغرافي وفي الفيديو.
أبدا أنا أرى أن كل التصوير حرام، لأن النصوص عامة، ومن خص منها شيئا فعليه دليل، ولا دليل ما هو إلا شبهة، وهي أن هذا التصوير بالآلة وأن حذف الظل وما أشبه ذلك. من أين لنا هذا التقييد؟ وإن قال به بعض الأكاذب وبعض الأفاضل، لكن هذا الرأي الذي وقع وحصل من بعض الأكاذب والأفاضل قد صار به أهل الأهواء. إذا جاء الرأي أو الفتوى أو المذهب موافقا لأهواء الناس أخذوا به واطرحوا ما خالفه، هذا هو الذي عليه حال أكثر الناس في هذا الزمن. تصوير هو تصوير لغة، كل حتى الذين يقولون من جائز يقولون تصوير هو تصوير، ويضعون سمون هذا المرسوم يسمون الصورة، هذه الصورة. ومن قال من أهل العلم بجواز التصوير الفوتوغرافي أيضا يعني من الأفاضل كشيخ الشيخ محمد بن العثيمين يقول ما يجوز تعليق الصور، ولا يجوز اقتناء الصور واستبقاء للذكرى، تبين من النهاية إلى شبهة. تصوير في مضاعات، أنت الذي ينصب الآلة ليلتقط الصورة هل يريد أن يضاهي بخلق الله؟ يعني هذه الصورة المرسومة على الورقة بالآلة هذه مثال للصورة الحقيقية، الصورة التي خلقها الله ولا يد الإنسان بها هي الصورة القائمة بالمصور، أما الصورة التي على الورقة هذه من عمل الإنسان، هي من عمله، لكنه بعد أن كان يرسم بيده ويطالع جاءت آلة تكفيه المؤمن، وكان في الخطوة الأولى أن يصورها تصويرا هيكليا ثم يقوم بما يسمى قديما بالتحليل، ثم الآن نفس يعني التصوير الفوتوغرافي أو التصوير بأنواعه يتحكم فيه الناس المصورون يتحكمون فيها بالتقبيل والتصوير والتحسين والتطبيق وبالتلوين كما يقولون صورة ملونة. والله المستعان. وإذا اختلف الناس وكانت يعني الشبهات فطريق النجاة الاعتصام لحد الله بكتاب الله وسنة رسوله، فإذا اختلف الناس علينا أن نعتصم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة الرسول واضحة صريحة قوية في الدلالة في تحريم التصوير. حديث لعن الله المصورين، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله من أظلم، وفي الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي الحديث. والله المستعان. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، واعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه سائل أو طالب حاجة قال الشروط أجر، ويقضي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء. متفق عليه.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. في هذا الحديث يذكر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه شيئا من هديه عليه الصلاة والسلام، الذي هو خير الهدي. فمن هدي أنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا جاءه سائل أو طالب حاجة، سائل كان سائل مال أو أمر من الأمور، يعني ليس سائل علم، وقوله أو طالب حاجة يظهر أن أول الشك إذا جاءه سائل أو طالب حاجة، ويحتمل أن تكون أو طالب حاجة يعني أهم من السائل. قال عليه الصلاة والسلام: اشفعوا ترجعوا، اشفعوا الشفاعة، طلب الخير من غير قول ترجعوا، هذا في ترغيب، ترغيب في الشفاعة، اشفعوا ترجعوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويقضي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء. وقال سبحانه وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منه، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له قسط منه، وكان الله على كل شيء مقيت. من شفاعة 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 حسنة وشفاعة سيئة، والتي ندب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة الحسنة، كما قلنا طلب طلب الخير في الشفاعة فيها إحسان وسائل في نفع الغير، والله تعالى يحب المحسنين. من الإحسان الإحسان إلى الخلق بأنواع الإحسان، ومنها الإحسان بالشفاعة، الشفاعة الحسنة التي تحقق أمرا مشروعا وتوصل إلى منفعة وتحقيق مصلحة، تحقق مصلحة للمشفوع له، وهي سبب من الأسباب الشفاعة سبب. وأما حصول المطلوب وحصول الغاية فليست إلى الشافع، ولا يعتبر في الشفاعة يعني تحقيق الحاجة، أما تحقيق المطلوب فذلك إلى قضاء الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. وصلح المطلوب إن كان واجبا فلا يتوقف على شفاعة، ولا يجوز لمن وجب عليه الحق أن ألا يقبله إلا بشفاعة، يجب عليه بذله مطلقا. لكن الأمر الذي ليس بواجب ولم يتعين على من لديه الحاجة المطلوبة المنشودة، هذا محل التوسط، هذا بالنسبة للمشفوع عنده يجب عليه أن
أن يؤدي الحق ويؤدي الواجب بدون أن ينتظر شفاعة. وقد يكون تكون الشفاعة الشافع يكون الشافع يعني دوره أن يعرف بالمشروع له أن يعرف المشروع الذي يعرفه بصاحب الحاجة لأن ذلك مما يعين من التزكية لأن تزكيته تعين على قضاء حاجة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله اشفع وتؤجر ما يعلم يقين أنه ليس في أمر يعني متعين لذلك السائل. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم قسما ويعطي ناس ويعطي من المال الذي عنده بعض الناس بعض الرجال قال أحد الصحابة لعله سعد بن أبي وقاص يا رسول الله إنك أعطيت فلان وفلان ولم تعطي هذا إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما ولم فأعاد عليه مرات إنك أعطيت فلان وتركت إنك تركت فلان وإني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما. فهذا نوع من الشفاعة نوع من الشفاعة. فذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يتصرف لمصلحة الإسلام فإني أعطي رجالا وأصرف رجالا هم خير وأحب إلي منهم أعطي رجالا خشية أن يكبهم الله في النار على وجوههم أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا أترك أحدا يعني لنقصه. الشاهد أن سالم شفع في هذا الرجل وأراد من الرسول أن يعطيه. هذا شاهد لقوله ويقضي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء. وفي أن الرسول عليه الصلاة والسلام الناس في الشفاعة في ترغيب في السعي بما ينفع وهذا طريق من اعظم طرق الخير السعي في نفع الناس سواء كان شفاعه لسائل او طالب حاجه او لقاء حاجه وان لم يشفع يعني يمكن ان تشفع لفلان انه كذا فقير فلان يحتاج الى مساعده وهذا من حق الاخوه الاسلاميه حقوق الاخوه السعي في منفعه المسلم تحت القدره فقد لا يستطيع الانسان يساعد في ماله لكن يساعد بجاهه يكون له جاهه له كلمه مسموعه فيشفع ويسعى ويذكر يعني اصحاب الحاجات ويعذب بمن يعرفه ليصل بتعريفه وتزكيته الى مطلوبه بحق ولا بد من مراعاه ان لا تكون الشفاعه تؤدي الى ظلم احد الناس بحيث يقدر من لا يستحق على من هو احق. اذا كانت الشفاعه نتكلم الان بواضح اذا كانت الشفاعه تؤدي الى الظلم فهنا لا تجد لان هنا يمكن تكون سيئه انما تشرع اذا تضمنت الاحسان وقضاء حوائج اصحاب الحاجات من غير اضرار باحد ولا ظلم لاحد والاحسان يكون الاحسان او العمل الصالح منه قاصر ومنه متعدد فاجتماع من الإحسان المتعدي ومن العمل الصالح المتعدي لأن الذي يتعدى نفعه إلى الخير. ثم في قول تؤجر تنبيه إلى الإخلاص لأن لا أجر إلا فيما كان لله فيما كان لله. ينبغي لمن أراد أن يشفع وينفع الغير أن يستعمل الإخلاص لينال الأجر فيقع فيه نفع ذو الحاجات بما يستطيع ابتغاء وجه الله عملا بقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وفي قوله ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء أنه ليس من شرط الشفاعة حصول ما ليس الإنسان ثم حصول المطلوب إلى الله فلا يمنع ذلك من الشفاعة. فلا يقول قائل إن لا أدري هل يحصل أو لا يحصل المطلوب افعل الإحسان والله تعالى فعل بما يريد يدري لأن الله يشرح صدر المشروع عنده فيقبل الشفاعة بكل الأثر خصوصا إذا كانت الشفاعة متمحضة لله فإنها أحرى بحصول المطلوب وحصول النفع من مشروعه وتجد الشفاعة تجد وجود لمن قدر في يعني لتحصيل واجب أو دفع ظلم يجب على من يقدر أن يدفع لنصرة المظلوم فيشفع للمظلوم عند الظالم برفع مظلمه ولدفع مظلمه بشفاعة وطلب للخير فهذا متعلق من نصرة الظالم من نصرة المظلوم ونصرة الظالم كما في الحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وكذلك الشفاعة في استرداد حق ولتحصيل حق واجب كذلك هذا متعين مع القدرة وذلك من التعاون على الجد والتقوى ومن نصرة الضعيف نصرة الضعيف للوصول إلى حقه ولرفع الضرر عنه. فينبغي للمسلم إذا كان له منزلة وله قدرة أن يحتسب ذلك وأن يكون بادلا للمعروف محسنا إلى عباد الله لوجهه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. وحتى في هذه الشفاعة لا تستعمل لتنجح أو ليكون لك معروف على فلسفة ينبغي المسلم أن يتجرد وأن يجرد نيته لوجه الله ليعبر على مسعاه. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل الناس منازلهم رواه أبو داود.
الله هذا حديث عظيم الشان من بليغ الكلام ومن الجوامع الكلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم. هذا التوجيه النبوي يرجع إلى أمرين إلى الحكمة وإلى العدل وهما أصلان أسلال من أصول الشرع والعقل. الحكمة وضع الأشياء في مواضعها، وفي العدل كذلك إعطاء كل ذي حق حقه. فقوله صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلا، هذا موجب، موجب الحكمة وموجب العدل، وهذه يشمل إنزال الناس منازلهم في الحكم، في الحكم عليه. وإذا قلت ذلك في الحكم عليه فلا يسوى، لا يسوى الفاجر بالتقي الصالح، لا يسوى الجاهل بالعالم. ولهذا اعتمد اهل الحديث في الحكم على الرواة على معنى هذا الحديث، فحكموا على الرواة رجال الحديث، حكموا عليهم على هذا القصد. فميز ميزوا الضعيف عن الثقة، ميزوا الحافظ من غير الحافظ، العالم من غير العالم، ميزوهم وجعلوهم مراتب. وفي هذا إنزال لكل من الرواة منزلة، جعلوهم مراتب ودرجات، فحققوا بذلك في حكمهم على الرواة، حققوا بذلك إنزال كل في منزلته التي أنزل عليه. وهذا واجب في كل الأمور، فالذين فضل الله بعضهم على بعض يجب أن إيمان تفضله، اعتقاد أن هذا أفضل من هذا. الصحابة نعم فضل مشترك ولكنهم متفاضلون، فيجب في الحق عليه إنزال كل منزلته.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.